بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنقف في هذه الدقائق مع الهدايات والفوائد والتأملات المتعلقة بقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يؤخذ من هذه الآية بأن سماء أهل العقول الاجتماع على الحق والائتلاف عليه، والتفرق علامة على ضعفها وقلة وعيها. أصحاب العقول السديدة والآراء الصحيحة تجدهم دائما يحرصون على الوحدة والائتلاف، فهنا قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، بعد أن ذم تفرق قلوبهم. كذلك فيها الحرص على وحدة الصف الحقيقية، هو عمل العقلاء وزينة الشرفاء وسبيل النصر على الأعداء، لذلك ذم الله سبحانه وتعالى التفرق، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك بلغ اليهود من الجبن والهلع أنهم لا يثبتون في المعارك إلا متحصنين لائذين بما يحميهم، فإذا التحموا مع خصومهم وهنت عزائمهم ووهت قواهم. وهذا قديما والآن في زماننا، فاليهود لا يقاتلون وجها لوجه. لماذا؟ لجبنهم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى الذي يعرف حقائق النفوس وما في الضمائر والقلوب. كذلك هذه الآية أو هذا الإعلام وهذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى عن دقائق خصائص أحوال المنافقين واليهود، هذا كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، تتضمن علما من أعلام النبوة، تقوية لإيمانهم وإعلاء لشأنهم. لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى الصحابة ومن بعدهم المؤمنين بهذه الحقيقة؟ هذه فيها كرامة، وكذلك حتى يقوي قلوبهم عند لقاء الأعداء. في الآية إعجاز قرآني قائم إلى الآن، فاليهود لا يناجزون المسلمين وجها لوجه إلا متحصنين بعيدين، لأنهم حريصون على الحياة. كيف يقاتل اليهود الآن؟ الطائرات والمسيرات والدبابات والحصون والدروع، يقاتلون عن بعد، هذا قتالهم. لماذا؟ كما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. كذلك اليهود قوم جبناء متنازعون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه السورة. لكن الخلل في تفرق الأمة الإسلامية وكثرة اختلافهم في هذا الزمن، الخلل هنا ليس هم أقوياء، ولكن نحن الآن ضعفاء، هم جبناء كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كذلك رغم تحالفات أعداء الله الظاهرة، الآن الناظر للأعداء يجد بأنهم جميعا متحدين متحالفين، رغم ذلك إلا أن القلوب شتى والنيات مختلفة والخلافات تشتعل بينهم بسهولة. هنالك خلافات كبيرة ولكن لا يظهرونها، وهنالك فوارق بينهم، وهنالك نزاعات، وهنالك صراعات. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى المصالح، ولكن هذه لا يظهرونها، ولكن ساعة الجد تجد هذه الخلافات تظهر. كذلك وحدة الحق على قلتها ستكون أعلى وأعز من وحدة الباطل على كثرتها. هنا في الآية ذم الله سبحانه وتعالى تنافر القلوب والتفرق والاختلاف، فوحدة الحق على قلتها أعز وأعلى من وحدة الباطل على كثرتها، لأن وحدة الحق تستند إلى مبادئ وقيم ثابتة، ووحدة الباطل أسست على جرف هار من المنافع الوقتية الزائلة. الأعداء يتفقون على مصالح وقتية، إذا زالت هذه المصالح زالت هذه الاتفاقات. كذلك أهل الباطل مهما اجتمعوا فإنهم ضعفاء قلوبهم متفرقة، يحملون أسباب الهزيمة في داخلهم. مهما اجتمع أهل الباطل والأعداء فإن حقيقة هذا الاجتماع اجتماع هش. لماذا؟ لأنهم في بواطنهم وفي قلوبهم يحملون أسباب الهزيمة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم فيها في هذه الآية، قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي متنافرة مختلفة. كذلك من أضعف ما يختبئ في صفوف أعداء الله نقطة خفية تستحق أن تستثمر، أي من قبل المسلمين، بإشعال نار الفرقة بينهم وإثارة الأحقاد وتعميق الانقسامات، فقد قال الله تعالى: بأسهم بينهم شديد. هذا الإخبار عن هذه الخصيصة الدقيقة التي تتعلق بالأعداء ينبغي أن تستثمر من قبل المسلمين، فيستثمرونها في بث الفرقة والخلافات والنزاعات بينهم، وهذا أمر مطلوب، لأنك أحيانا قد لا تقوى بسبب قوتهم التقنية والتكنولوجية، وبسبب إمداد الأعداد لهم، وبسبب تمويلهم غير المنقطع. أما أنت فالحال واضح، فتستعين بالخلافات بينهم فتعمل على إضعافهم، وهذا أمر مطلوب. كذلك الذي يتأمل العداوات التاريخية والصراعات العرقية والنزاعات بينهم والمصالح المتعارضة، هذه كلها قنابل موقوتة يمكن استغلالها لإضعافهم، وهذه فائدة مهمة تؤخذ من هذه الآية. كذلك قال قتادة في هذه الآية: أهل الباطل مختلفة أهواؤهم، مختلفة شهاداتهم، مختلفة أعمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. مع اجتماعهم الظاهر إلا أنهم مختلفون في حقائق أمورهم. كذلك قول الله: بأسهم بينهم شديد، البأس الشديد للمنافقين إنما يكون إذا كان بعضهم مع بعض، فأما إذا قاتلوا المؤمنين لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاع يجبن والعزيز يذل. كذلك اجتماع الأبدان مع تنافر القلوب أصل كل تخاذل وسبب لتجاسر العدو وتطاوله، واتفاق القلوب واشتراكها في الهدف والهمة سبب كل ظفر وسعادة. كذلك يؤخذ من هذه الآية: المظاهر قد تخدع فترى تضامنا ظاهرا بين أعداء الله في معسكر واحد كما هو الشأن الآن، ولكن حين ينكشف الستار وتظهر الحقيقة يتبين أنهم ليسوا كذلك. كذلك السلامة والخير في الوحدة والائتلاف والاجتماع، السلامة والخير في الوحدة والائتلاف والاجتماع، والضرر والشر في التفرق والتنازع والاختلاف. هنا قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون بسبب تفرق قلوبهم، وإن بدا للناظر أن أبدانهم متفقة ومؤتلفة. كذلك في الآية تسلية للمؤمنين وتثبيت لهم وتهوين عليهم من شأن الأعداء حتى لا يدب اليأس والقنوط والخوف والضعف في نفوس وقلوب المؤمنين. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة الخفية، قال: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي متنافرة مختلفة بعيدة. كذلك أما قلوبهم فشتى لأن كل أحد منهم على مذهب آخر، وبينهم عداوة شديدة، وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم، هذا يشجع ويحفز المؤمنين على قتالهم. كذلك في الآية رفع لهيبة الأعداء من نفوس المؤمنين، هذا هو الأصل. الأصل أن لا يهاب المؤمنون الأعداء، بناء على هذه الآية، وبذلك تتحقق تعبئة روحية ترتكز على حق ثابت من خلال هذه الآية. كذلك قال قلوبهم شتى، أي متفرقة لا تجتمع على غير عداوة الإسلام وأهله، وذلك لكثرة أطماعهم وأغراضهم وأنانيتهم وأمراضهم النفسية والقلبية. كذلك من لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم، هذه خاصية ذم لهم. لماذا؟ هذا يشير إلى جبنهم وإلى خوفهم، لأن الشجاع لا يهاب أن يواجه وأن يقاتل وجها لوجه. فالقتال على الخيل والسلاح هو أعلى وأفضل من القتال في الحصون بالسلاح، فالحصان خير من الحصون، الحصان خير من الحصون. كذلك لا تنتصر الأمة وهي تخاف اليهود، لأن الله وصفهم بالجبن، ومن خافهم فهو من غيرهم أخوف. كذلك يؤخذ من هذه الآية العقل آلة والمعقول نتاجها. العقل آلة، وكل آلة لها نتاج ولها ثمار. هنا قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، العقل آلة، ونتاج عدم عقلهم أنهم متفرقون والعقل يدعو إلى الوحدة، وأنهم مختلفون والعقل الذي هو الآلة يدعو إلى الائتلاف. كم يفسد النتاج بسبب خلل في الآلة؟ إذا كانت الآلة فيها خلل أو لا تعمل بشكل جيد فالنتاج يكون فاسدا. والعقل يفسده المزاج والهوى والحاجة والشهوة والغضب، هذه الأشياء الخمسة تفسد العقول أي تفسد الآلة. فإذا استحوذت واستحكمت على هذه الآلة على العقل أفسدته، فكانت المخرجات وكانت النتائج سلبية. المزاج، واليهود مزاجهم معلوم، والهوى وهم أصحاب هوى، والحاجة والشهوة والغضب. كذلك عندما تتفرق القلوب فلا داعي لاجتماع الأجساد. فما الداعي لاجتماع الأجساد في مكان ما والقلوب متنافرة؟ لذلك كان عليه الصلاة والسلام في تسوية صفوف الصلاة يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الاختلاف الظاهر قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، ولكن الأصل هو وحدة القلوب وإن اتفقت الأبدان واجتمعت. ولكن اليهود هنا جبلوا على هذه المهانة والدناءة فقلوبهم متفرقة. كذلك تفرق القلوب واختلافها من ضعف العقل، بعد أن ذم هذه الظاهرة وهذه الحلقة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ولا علاج ولا دواء لذلك إلا بإنارة العقل بنور الوحي، لأنه يحيي القلوب ويضيء الطريق للمتمسك به. كذلك قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فكل من لم يؤمن بالائتلاف والاتفاق ورضي بالخلاف فهو ناقص عقل. هذه قاعدة، كل من يجنح للخلاف والفرقة ويشذ عن جماعة المسلمين ويفارق أحوالهم ويشتت صفهم فهذا دليل على نقص في عقله. كذلك كل من يقع فيما يعلم ضرره، إنسان يعلم أن الخمر محرم وفيه إفساد للعقل وإتلاف للمال وضياع للعلاقات الاجتماعية وغير ذلك ويتعاطى الخمر، فكل من يقع فيما يعلم ضرره وأهمل النظر في عواقب الأمور فهو ناقص عقل. أنت تعلم أن هذا الطريق فيه خطر، إنسان لا يعرف السباحة ويدخل في البحار، هذا قلة عقل. إنسان يخاطر بحياته غير متمكن من سياقة السيارة، ثم يذهب ويسافر بخط خارجي خطير، هذا قلة عقل. وهكذا هذه فائدة في حياتنا اليومية فيها كذلك معنى دقيق في الحث على التعقل بكل ما من شأنه إثارة الخلافات والتفرق والتنازع، لأن عاقبته وخيم. أي شيء يثير الخلاف بينك وبين أخيك أو بين أبناء الأمة ينبغي أن يتعقل الإنسان قبل أن يثير هذا الأمر، وقبل أن يتحدث بهذا الأمر، وقبل أن ينشر هذا المقطع، وقبل أن يثير هذه الشائعة. لابد من التثبت، ولابد من النظر في العواقب قبل إثارة الأمور. أما الإثارة والاستعجال فهو خلاف التعقل. فمن صفات أهل السنة والجماعة الألفة والتآلف والمحبة والاجتماع والاتفاق، أما التفرق والتنابز والتصنيف والتجريح والألقاب فهذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. لذلك يقول ابن مسعود: الخلاف شر، الخلاف شر. كذلك أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية هو اختلاف القلوب، وذلك لاستلزامه الفشل وذهاب القوة والدولة. وسبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل، ضعف العقل. والعبارة المشهورة: فرق تسد، فرق تسد. أحوج ما تحتاج إليه الأمة هذه الأيام إلى الائتلاف والتآلف والاجتماع لمواجهة خطر الأعداء الذين ترون شراستهم واجتماعهم من جميع أقطار الأرض. يقول ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، وهذه كلمات مهمة وعظيمة، يقول: فيه تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر، ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر، يرون رأيا متماثلا في أصول مصالحهم المشتركة، وإن اختلفت في خصوصياتها التي لا تنقض أصول مصالحها ولا تفرق جامعتها، وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحن والعداوات. توافق وتآلف القلوب هو الأصل. كذلك الفائدة 30: لا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب. الفائدة باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو تباعدت الأبدان. وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة وصداقة وهو بعيد منك، إنسان بعيد في بلاد بعيدة وقد لا تراه في السنة أو في السنتين أو في الخمس أو في العشر مرة واحدة، ولكن بينك وبينه من المودة الشيء الكثير. وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة وصداقة وهو بعيد منك وبعيد عنك، وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يكن لك المحبة ولا الصداقة، ومع ذلك هو ملازم لك كملازمة الظل. فالشأن كل الشأن بالقلوب لا بالأبدان ولا بالظاهر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. يقول: أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. جاء في تفسير روح البيان هذه الفائدة الأخيرة، وصاحب هذا التفسير من علماء الدولة العثمانية قبل 300 سنة، يقول كلمات عجيبة في هذه الآية. يقول: وفي هذا، أي هذه الآية التي مرت معنا، عبرة للمسلمين في كل زمان ومكان، فإن الدول الإسلامية ما هدد كيانها وأضعفها أمام أعدائها إلا تخاذلها أفرادا وجماعات وانفراط عقد وحدتها، ومن ثم طمع الأعداء في بلادهم ودخلوها فاتحين، وأذاقوا أهلها كؤوس الذل والهوان، وفرقوهم شذر مذر، وجعلوهم عبيدا أذلاء في بلادهم، والتهموا ثرواتهم، ولم يبقوا لهم إلا النفاية وفتات الموائد. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وعسى الله أن يأتي بالفتح ونصر من عنده، فيستيقظ المسلمون من سباتهم ويثوبوا إلى رشدهم، فيستعيدوا سابق مجدهم. نسأل الله أن يكون ذلك قريبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يوحد كلمتهم ويجمعها على الحق والدين، وأن يفرق قلوب الأعداء، وأن يشتت شملهم ويخالف بين آرائهم وبين كلماتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.